بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع القرآن، اللهم اجعلنا أبدا مع القرآن في الدنيا والآخرة ويوم العرض عليه إن شاء الله، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا نورا في قبورنا وبين يدي الله وعلى الصراط، إنه هو الولي المجيب. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن أثر التأويل الفاسد، وأصل التأويل الفاسد هو تفسير القرآن بغير المنهاج الذي وضعه أهل العلم للتفسير. التفسير صنعة، التفسير صنعة، وكل صنعة لها أصول، كل صنعة لها أصول وقواعد وضوابط. ليست المسألة سبهللة، ليست المسألة سبهللة، ولذلك فهناك مناهج للمفسرين، وحتى قسموا المفسرين إلى مفسر بالأثر ومفسر بالرأي. وإذا قلنا مفسر بالرأي لا نقصد أنه يعني من عند نفسه أو بالهوى، وإنما التفسير بالرأي يعتمد على قواعد، منها معرفة الأصول، أصول الفقه وأصول اللغة، وكذلك الحديث، وكذلك أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة آراء العلماء، ثم يجتهد بعد ذلك المفسر فيقدم رؤيته واجتهاده ويرجح ما يشاء. أما التفسير بالأثر فهو ينقل وينظم أقوال السالفين من الأئمة من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآيات، والكل خير إن شاء الله. لكن هناك من التفسير تفسير يعني فيه خلاف، وهو مسمى بالتفسير الإشاري عند الصوفية، وما لا يعرف على قواعد اللغة العربية ولا الضوابط الشرعية، فهذا هو الذي يرد من التفسير، أو التفسير العلمي الذي يفسر القرآن بنظريات لم تصبح حقائق بعد، لم تصبح حقائق بعد، توقف فيه حتى نظرية على الإمام علي بن أبي طالب، وبحجة المطالبة بدم عثمان، حتى قتل منهم في واقعة الجمل 18 نفس، 18 ألف نفس في موقعة الجمل. فلما مات طلحة والزبير قام معاوية متأولا قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال: أنا ولي دم عثمان، أنا من بني أمية وهو من بني أمية. وقامت الحرب، استمرت 5 سنوات وأشهر، لكن أيام القتال المحتدم بلغت يعني ما يقرب من 4 أشهر إلى 10 أيام، أو تقول يعني 110 يوم، 110 يوم بالتمام، 110 يوم كان الحصار المر، كان عدد القتلى فيه قد بلغ 110 ألف نفس، 110 ألف نفس أصيبوا وقتلوا من خيار الجندي وخيار الصحابة والتابعين. ويمكن الصحابة كان عددهم قليل، يعني ما خرجش، لم يخرج في هذه الحرب من الصحابة إلا عشرات، يعني بعضهم قال لا يزيد عن 70 أو 100 بالكثير، ولكن معظمهم من أهل الشام وأهل العراق والمدن بعد ذلك والمدينة، لكن كان العموم كان أكثره من أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن اجتهد معاوية وقال: لابد من إخراج قتلة عثمان، وإذا نقاتلكم، مع اعترافه التام أن علي هو أولى بالخلافة منه، ولم يخالف ذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن تمسكه بما فهمه من الآيات وتأويله لها جعله يقع فيما وقع فيه. رحم الله الجميع، وهذه دماء سلمنا الله منها، فنسلم ألسنتنا كذلك منها، ونقف عند الحد الجائز ولا نزيد. فنقول اجتهدوا فمنهم من أصاب كعلي بن أبي طالب ومنهم من أخطأ. بل إن بعضهم قال يا ليت علي لم يقاتل، يا ليت علي رضي الله عنه لم يقاتل، ولكنها يعني فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الجميع وأن يغفر لنا ولهم وأن يجعلنا وإياهم يعني من أهل الفردوس الأعلى. أرجع فأقول إذن التأويل من قديم كان سببا في نزول البلاء بهذه الأمة. أنت لو حسبت عدد المصائب التي نزلت بهذه الأمة والمصائب التي جاءتها من الخارج، يعني المصائب التي جاءتها من الداخل بالنسبة للمصائب التي من الخارج، تجد الذي أصابها من الداخل أضعاف أضعاف الذي أصابها من العدو الخارجي. يعني تطار على ما هم عليه ما أصابوا مثل ما أصابنا من أنفسنا، وذلك بسبب التأويل الفاسد والفهم المغلوط. ولذلك نقول يجب علينا أن نوضح القواعد والأصول التي نبني عليها بعد ذلك الأحكام، ونبني بعد ذلك عليها الرؤى والاجتهاد. أقول من هذه القواعد يجب أن تعرف ما هي الأسس والعمود الرئيسية التي تقوم عليها هذه الأمة. كل الشرائع، كل شريعة وكل ملة في السابق واللاحق لها أصول، يعني لها ضروريات قامت عليها. قامت الشريعة بأوامرها ونواهيها لجلب هذه الأصول، لجلب هذه الأصول. هذه الأصول كلها منافع وضرء للمفاسد. الدين كله مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. الدين في أساسه في عمدته مبني على جلب المصالح وضرء المفاسد. ولذلك كان من أعظم ما يستجلب به المصالح ويضرأ به المفاسد ما عرف عندهم بالضروريات الخمس. هذه الضروريات كما قلنا لم تخلو شريعة من الشرائع منها. ما في شريعة، ما في دين خلا من الاهتمام بهذه الضروريات بتحصيلها وضرء الفساد عنها. كأن الأمة بالنسبة لهذه الضروريات كأنها هذه الضروريات بنزل عمود، كأنها أركان، كأنها أسس، كأنها هي حاملة لكل أعباء الأمة وكل مصالح الأمة. وهي هذه الخمس ما يعرف عندهم بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وبعضهم يقول بدل النسل العرض ولا فرق، فكلاهما يؤدي إلى الآخر. المهم أن الضروريات الخمس التي قامت عليها كل الشرع، يعني ما من شريعة كانت لنبي أو لرسول إلا وفيها حفظ هذه الأصول، لأنه لا يقام مجتمع إلا بها. وإذا رأيت مجتمعا قد خلى من هذه الضروريات أو نقص منها، اعلم أن الخلل الذي أصابه جاء من هذا الباب. وجدت ضرورية من هذه الضروريات قد فقدت أو أبطلت، فيأتي الخلل من هنا. أقول إذن هذه الضروريات الخمس: حفظ الدين في الأول، حفظ المال، خمس حاجات كل الأنبياء دعوا إليها وحافظوا عليها وأقاموا بنائها في كل ما شرعوه أو كل ما يعني أمروا بتبليغه للناس جميعا. إذا رأينا مثلا لماذا سميت بالضروريات، قالوا لأن فقدها يحدث ضررا بالغا لا يحتمل، يعني الضرر ليس هين إذا فقد شيء منها، بل سميت ضروريات لأن وجودها ضرورة، إما حياة وإما موت، إما حياة وإما شقاء، إما سعادة وإما تعاسة. إذن هذه الضروريات سميت ضروريات لأن فقدها يؤدي إلى الضرر البالغ. الدين أولها، الدين أول الضروريات، ولذلك جاءت الشريعة بحفظ الدين. كيف حافظت لنا الدين؟ نحن في الأصل عندنا فطرة، هذه الفطرة تنطوي على الإيمان بالله تبارك وتعالى رب الكون، ومعرفة مجملة بوجوده سبحانه وتعالى ويقين به سبحانه وتعالى. لكن تفصيل هذه المعارف المجملة، شرحها، بيانها، لا نعرف ما يقولين ولا نستطيع أن توصل إليه إلا بالوحي. فجاء الوحي كي يقيم الدين، يعرفنا بالرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بما يحب وبما لا يحب، يعرفنا كذلك الطريق إليه سبحانه وتعالى، الصراط المستقيم والهدي القويم كيف نعبده وكيف نطيع وما هو المآل إن عبدناه أطعناه. فكأن إجمال للإجمال الذي في نفوسنا مغروز، للإجمال الفطري الذي في نفوسنا جاءت الشرائع تشرح ذلك وتبينه. ما اختفى الله تبارك وتعالى بما في نفسك بما أودعه فيك من فطرة، كل مولود يرضى الفطرة، لا، إنما جاء بالشريعة كما قال سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. فكأن هذه الشرائع تقطع حجة البشر إذا قالوا لم نعرف الطريق إليك ولم نعرفك ولم نصل يعني نتوصل إلى كيفية الطاعة. فقال الرسل بيّنوا لكم كل شيء، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. إذن الدين حفظته الشريعة بالبيان والتوضيح وإقامة الحجة وقطع أي عذر لإنسان يقول لم أعرف. أما من لم يصله دين وكان من أهل الفترة فهذا معذور، رغم أن عنده فطرة تؤمن بالله لكن الله عز وجل ما اكتفى بها، إنما يحاسب بعد البلاغ، يحاسب بعد الإنذار، يحاسب بعد التعريف. الشاهد أن الدين حفظ بما نزل من الوحي وما جاء على ألسنة الرسل وما دون في الكتب السماوية. كذلك من حفظ الدين أو من التدابير الشرعية لحفظ الدين جاء الأمر بالتعلم والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهي ذلك من الآيات الآمرة بالدعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جاء الدين إذن بهذه الأوامر والحفظ على الدعوة والتعلم والتعليم والقرآن والترتيله وتفهمه وتفسيره من أجل حفظ دين الناس ومعرفة ما لله تبارك وتعالى عليهم. هذه هي الضرورة الأولى. كذلك من حفظ الدين أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فكأن الجهاد جاء لحفظ الدين كذلك، ما كان الجهاد للإفساد أبدا ولا للدمار، إنما الجهاد لرد من أراد صدنا عن تبليغ الدعوة. فإذا لم يمنعونا من البلاغ فلا داعي للقتال. إذن القتال عندنا مضبوط بأصول وضوابط، وهو تحصيل المنافع ودرء من يمنعنا بقدر ما عندهم من شر. ما عدا ذلك ولا تعتدوا، إياكم أن تعتدوا أو تقاتلوا من لم يقاتلكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الضعفاء كالمرأة التي لا تقاتل والشيخ الكبير والمعتزل في صومعته والطفل الصغير، إنما نقاتل من صدنا عن سبيل الله ومن منع الناس عن بلوغ الدعوة إليهم، هذا هو الذي يقاتل بالقدر المعروف في فقه الجهاد. نأتي بعد ذلك إلى حفظ النفس. الشريعة لها من التدابير الشرعية لحفظ النفس، فنجدها قد أمرت بأكل الحلال وترك كل خبيث حرام، وكذلك أمرتنا لحفظ النفس ألا نقتل أنفسنا بتناول ما يضر من سائر الأشياء التي يبتلى بها الكثير كالخمر وكالسموم والأغذية الفاسدة وغير ذلك. كل ذلك لحفظ نفوسنا، لأن نفوسنا هي مراكبنا إلى الله. أنت تستطيع أن تعمل وتعبد الله تبارك وتعالى وأن تمتطي صهوة بدنك، إذن فلا ينبغي أن يهمل هذا البدن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وتجد أن كثير من الطاعات لا تؤدى إلا ببدن صحيح. فلذلك جاءت الشريعة بالأمر بالأكل الطيب وتحريم كل ما هو خبيث. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال يا أيها الناس كلوا من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فجعل الأكل والطعام وحفظ البدن عملا شرعيا، مش بس الصيام هو العمل الشرعي. قبل الصيام كان آيات الأكل، يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله، يا أيها الناس كلوا من في الأرض حلالا طيبا. فتجد أن حفظ النفس له أوامر عندنا بالطعام الجيد، كذلك بالكساء. بالكساء خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، والطيبات من الرزق. إذن كل ما يحفظ البدن من مطعم وملبس ورياضة كذلك، وأعمال من شأنها أن تحفظه كالبيت المناسب وكالجو المناسب وأن يكون البيت فيه تهوية جيدة، كل ذلك من حفظ البدن حتى تستطيع أن تؤدي الطاعات عليه. وإلا إذا أطيل البدن تعطل كثير من العبادة. يعني البدن المريض هل يجاهد؟ البدن المريض حتى في ساعة المرض تجد أنه لا يستطيع القيام فيرخص له الشرع بالصلاة وهو جالس. تجد أنه إذا كان مريضا مثلا لا يستطيع الصيام، إن كان مرضا مزمنا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يستطيع له بدل، ولا يستطيع السفر للحج. أعمال كثيرة قد أطلت بسبب عطل بدني. فكأنك الفضل على البدن هو وسيلة كذلك للقيام بالطاعات وعز الدين والقيام بالدعوة إليه ومساندته. كذلك تجد أن الهزيل الضعيف لا يستطيع أن ينفق في أعمال الخير ولا أن يبذل، فكانت قوة البدن من أدوات حفظ الدين كذلك، ومن الضروريات الخمس لحفظ الأمة وبقائها سليمة قوية. الأمر الثالث حفظ العقل. نعم، بعض العلماء يقول حفظ العقل لأنه من نفس التكليف، التكليف كله بالعقل ووجود العقل. فالمجنون والسفيه والصغير الذي لم يعقل لا تكليف عليه، لأن النقطة كلمة مناط يعني متعلق، يعني يجي دلوقتي التكليف يدور على حاجة يتعلق بيها زي الشماعة كده ما يلاقيش حاجة. ليه؟ المناط يعني العليئة اللي بتعلق بها التكليف مش موجود، مش عقل. هيتعلق على ايه بقى إذن؟ علق عليه صيام ولا صلاة ولا دوه؟ ما فيش هنا خالص. مجنون ولا سكران ولا متوه ولا كده؟ هيأدي العبادة زي والعبادات أصلا في أصلها تحتاج إلى عقل، النية ها والقصد يحتاج إلى عقل. فمن لا عقل له لا تكليف له. إذن فحفظ العقل من كل ما يضره. بعضهم قال يضره السكر، أقول لا، ليس السكر وحده يضر العقل، ليس السكر وحده وذهاب العقل يضر العقل، وإنما هناك ما هو أشد، وهو الفكرة السيئة، الفكرة المغلوطة، الأفكار التي تنتشر أحيانا بين الشباب الغير الذي لا تجربة له، تكون أشد من الطعام المسموم. كما قلت وأقول دائما إن اللقمة أو إن اللقمة المسمومة لا تقل خطرا عن الفكرة المسمومة، بل الفكرة أفكار المسمومة، الفكرة المسمومة أشد خطرا من اللقمة المسمومة. صور بقى، لأن ممكن واحد بفكرة مسمومة يخرج فيقتل الناس ويستبيح الحرمات ويهتك الأعراض ويذمر أوطان ويحرق البلاد زعما أنه يجاهد في سبيل الله وأنه ينصر عقيدته ودينه وأنه يقاوم أعداء الدين، وهو مغلوط لأن فكرة مسمومة تعلقت في نفسه فأدت إلى ما وقع فيه من فساد وأفساد. إذن العقيدة أو الفهم المغلوط أشد فتكا بنفس الإنسان وبغيره من اللقمة المسمومة. لقمة مسمومة نهيت أنه يموت حتى أو يستعجله أو يعني يمكن يعالجوه اللي بتاعه، لكن فكرة مسمومة لا، ده هيدمر نفسه ويدمر حواليه، يحمل حزام ناسف ولا بتاعه يدمر أمة بحجم عشان فكرة مسمومة. فجاءت الشريعة، جاءت الشريعة بحفظ العقول من أفكار المسمومة. غزتنا، غزتنا بإيه؟ غزتنا بتعريفنا بالحق، تعريفنا بالله وبأسمائه وصفاته، كذلك تعريفنا بالواجبات والحدود، بأداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بفقه الجهاد، بفقه الجهاد. ولذلك ده باب يعني أنا أقف عنده بعض الشيء وأقول إن لما واحد مننا يريد يعني أن يقول كلمة حق، اللهم اجعلها خالصة لوجهك يا رب، اللهم اجعلها خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين، وأجرنا بها كما تحب وترضى، نحن نحتاج إلى الغذاء العقلي النقي، الغذاء العقلي النقي، نحتاج إلى مرحلة من لا أقول تجديد الفكر بالمعنى الصحيح للتجديد، ولكن نحتاج إلى التصحيح كثير من الأفكار، خصوصا في المؤسسات التوجيهية، المؤسسات التي توجه الناس كالإعلام والتعليم والمعاهد والكليات والجامعات. يجب أن نستدرك مفاتنا. كثير من الشباب تبنى أفكارا مغلوطة لأنه أخذها من شباب مثله لا فقه له في الدين ولا وعي، وهو أخذها من آخر وآخر وانتشرت في الجامعة وفي المدرسة وفي التويتر وفي النت والفيسبوك إلى آخره، فصار يعني غير عالم وغير بصير يلقن غير عالم وغير بصير، وتنتشر الكلمة في لحظة بضغط زر فيقرأه الملايين. إن لم يصابوا بها على الأقل يحصل لهم نوع من أنواع الشك والاضطراب والتشويش. فكرة فاسدة بضغط الزر انتشرت في الأمة. أين الموجهون وإن الرعاة والعلماء والدعاء؟ أنا كأحد العاملين في مجال الدعوة في الأوقاف كنت بحلم كده بقول لو هيئت لي مثلا مقابلة مع مسؤول كبير أكبر حاجة في الدولة مثلا. بحلم من حقي أحلم يا أخي يعني ما تسترش علي يعني نحلم لا يمكن تبقى حقيقة. مسؤول كبير أقول له لازم تعرف إن الأمة مش مجرد أجسام وأشباح، مش مجرد لحم ودم، مش مجرد أكل ورزاء فقط. لا، حفظ الأمة بحفظ فكرها وعقلها ووعيها.
سنعود، عدنا.
مسؤول كبير أقول له لازم تعرف إن الأمة مش مجرد أجسام وأشباح، مش مجرد لحم ودم، مش مجرد أكل وغذاء فقط. لا، حفظ الأمة بحفظ فكرها وعقلها ووعيها. يجب المسؤول يا كبير أن تكون هناك معهد في المدرسة في المسجد في النادي في أي في الوظائف الحكومية يتعمل دورة في فقه المسائل العصرية القضايا العصرية اللي احنا عايشين فيها. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك مثلا لو ان بعض الشباب درس الفقه من المنابع الصحيحة، انا مثلا كإمام خطيب جم عملوا عندنا مثلا في الإدارة بتاعتنا او في المديرية بتاعتنا مثلا في الغربية او خلافه عملوا كده دورة تثقيفية حضر فيها أساتذة من أساتذة الشريعة وأصول الدين كبار وبدأوا يشرحوا شرح علمي موثق المسائل والقضايا الكبرى وهم يستطيعون نقلها للجماهير. بس الأول لابد من دراستها دراسة علمية صحيحة إن كنا نريد النهوض إن كنا جادين. أما بقى يجي لي مثلا واحد شيخ يقعد يقول الإسلام ودين الرحمة دين التسامح، ماشي يا مولانا، ما احنا عارفين الكلام ده كله، احنا عايزين تجيبوا لنا القضايا اللي بيسأل عنها كل الناس دلوقتي. هل ما يحدث من تخريب وتدمير وحار له أصول في الشريعة وله أحكام ولا ملوش؟ والحمد لله رب العالمين ديننا الكامل لا يمكن أن يهمل هذه القضايا، ديننا الكامل لا يمكن أن يهمل هذه القضايا. فتجد الكتب مليئة ملآنة مطرعة بالكلام في فقه الجهاد وأدب الجهاد وشروط الجهاد وأركان الجهاد، كذلك تبين ما هو جهاد وما هو فساد بشروطه. يعني هل يعقل مثلا إن أنا الشرع بتاعي يقول إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وأنا معايا عدد قليل وغامروا به؟ لا، ده الجهاد مضبوط، أنك لا تدخل في حرب إلا على ظني أو غلبة ظن أنك أنت المنتصر. أما إن دخلت حرب وأنت تعلم أنك ستهزم حرام عليك، حرام عليك أن تدخل هذه الحرب فتهلك رأس مالك، تهلك ما عندك من ضعاف. ولذلك تجد أن الله عز وجل قد شرط للدخول في الجهاد أن يكون العدو ضعف ما ضعف المسلمين عدة وعتادا وعددا. أما إن كان أضعاف المسلمين فلا ينبغي أبدا، إنما في مسالمة في مهادنة في تريث حتى نبنى من جديد. لكن دخول حرب لتنا كفئا لها هل نوع من أنواع الانتحار؟ خالد بن الوليد لما وجد أن الروم أكثر عدد من المسلمين رجع عمل خدعة ورجع، فقال الصحابة أنتم الفرار وأنتم الفرار، قال النبي لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل هم الكرار بل هم الكرار، من حافظ على جنده وأرحهم بدل أن نلقي بهم في أتون بدل أن نلقي بهم في أتون معركة. يقول لك عشان أبرر العدو الصمود مش الصمود، الأغاني دي مش عندنا، الصمود والصامدين. لا، أنت لا تخاطر بأبناء الإسلام أبدا، هؤلاء كنوز هؤلاء قوة، فاحفظ قوتك. فالجهاد له أصول وله ضوابط، لماذا لا تشرح حتى لا يشوش على الجماهير؟ ما هو الجمهور بقى إيه؟ مش شايف حاجة، مش عارف كان ده صح ولا ده صح ولا ده صح. لا، اشرح له الجهاد شروطه واركانه هكذا. والجهاد مره بخمس مراحل، كان مرحله فيها مامور بالصبر، الم ترى الذين خلهم كفوا ايديكم، ليه؟ لان هنا في قوه اكبر واضعف ما انتم عليه، يبقى الامر تكفوا ايديكم واقيموا الصلاه. مرحله ثانيه اباحه القتال، اذن الذين يقتلون بانهم ظلموا وان الله عن نفسهم لقدير. بعد كده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم، خمس مراحل. فاذا كل مرحله بتراعي القوه التي نحن فيها، والايات لم تنسخ، بل كما قال ابن تيميه تنزل كل ايه عند المرحله التي تشابه المرحله المكيه ثم المدنيه ثم كذا ثم كذا. الشاهد فقه الجهاد محتاجين يتعمل دورات عليه في ائمه المساجد وفي المدارس والازهر والكليات والجامعات. ليه ما تبقاش حصه او كتاب اسم القضايا المعاصره، وتجيب هذه القضايا ويدرس على الكل، يدرس للكل، للمدارس والمعاهد. ما تقوليش ده ازهري وغير ازهري، ليه؟ لان القضيه دلوقتي دخل فيها الازهري وغير الازهري. يعني القضيه دي ما بتجيش النهارده يصاب بها الازهري عشان تبدا هي بس في التعليم الديني، بس لا، الكل النهارده بيشارك والكل بيتكلم والكل بيطالع. فانت غذيه بالغذاء الطيب، غذيه انت بالغذاء الصحيح. كذلك عرفه معنى الحرابه. ما هي الحرابه؟ تجد ان كتب الفقه ملآن بالتعريف، تعريف الحرابه وبيان الحرابه، وتجد ان يعني المساله واضحه زي الشمس. الامام الشيخ الازهر من اكبر السابق او الاسبق الشيخ محمود شلتوت بيقول لك هنا في مساله الحرابه ان من تدابير الاسلام انه جاء بيعني الحض على الامن وصد العابثين بالامن. قال في كتاب الاسلام عقيده وشريعه صفحه 286 قال: وقد جاء في الاعتداء عن الامن، امن الوطن، وقد جاء في الاعتداء عن الامن بالمحاربه والافساد، قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وتعاملوا في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الحياه الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وهذه الايه فصلها في صفحه 512. فقال يعني في العقوبات المترتبة على المحاربة، يعني لو جماعة خرجوا وقتلوا الناس او قطعوا الطريق او روعوا الناس والاوطان او سلبوا الامن، ما جزاؤهم؟ هل الشريعة تقول لك لا ده دول متظاهرين سلميين؟ لا لا لا، ما عنديش كلام من ده. اي ترويع للناس او قطع للطريق حتى وان لم يسبقوا، حتى وان لم يقتلوا، فهذا يخش في الحرابه، يدخل معنا في الحرابه ومذكور في الايه: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. تامل الايه، جيت قلت ازاي يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم؟ اقول لك طب ما بصوا الايه الاولانيه، في اول الايه ان هم يحاربون الله ورسوله، كان الله ورسوله يحرص على حين امن المواطن وامن المجتمعات، فسماهم محاربين لقطعهم للطريق او ترويعهم للامنين او سلبهم الامن او تعرضهم للمسؤولين او ارادتهم خلع الحاكم او ارادتهم خلع الحاكم. كما سيتم التفصيل معنا في كلام اهل العلم. اذا هنا العلماء بده يقولوا هل العقوبات هنا او هنا للتبيين وللتخيير، يعني ان يقتلوا او يصلبوا او دي او تقطع ايديهم وارجلهم، او هل دي للتبيين بحيث يعني يكون كل جريمة لها عقوبتها، من قتل يقتل، ومن سرق تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، ومن اخاف ولم يقتل فيسجن ينفى من الارض، وليه الموضوع؟ المهم كل فريق يعني مال الى جانب من سواء الجمهور والمالكية وغيره. وفي النهاية انتهى الشيخ شلتوت رحمه الله رحمة واسعة، ألف الحق الذي نراه في هذه المسألة هو الحمل على التخيير، يعني من حق الإمام هو مخير أن يفعل بهم أي جزاء، إما أن يقتلهم وإما أن يصلبهم وإما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض. فقال على التخيير المبني على الاجتهاد والمشورة في تعرف المصلحة وما يجب أن يسن من قوانين، أما الاختيار بالهوى والشهوة فلا يعرفه الإسلام. ولا يهولن كما تسمع من افواه المشوهين الاسلام في عقوباته، فتذكر كما يذكرون اي يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وتقول كيف يقولون عقوبات تتخلع من هولها القلوب، بل عليك ان تستحضر معنى قول الله تبارك وتعالى: الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، وعندئذ ينفتح لك باب من العلم والحكمه. تؤمن منه بحكمة المشرع الحكيم، ثم تلتفت إلى هؤلاء الذين يقتلون الجماعات والأمم رجال ونساء وأطفال ويزرون الديار بلاخا من غير أشجار ولا بناء، وتقول لهم أين رحمتكم التي لا تظهر إلا لغرض تشويه الجمال والبس الحق بالباطل، ولكنه الهوى يملى على صاحبه ما يشاء. الشاهد هو بيقول الإمام مخير من في إيقاع العقوبة بمن قطع طريقا أو رمى آمنا أو سرق المال أو أراد خلع الحاكم من أو حتى هو نفسه قال وذلك، تعمل كلامه. وينبغي أن يعلم هنا أن الذي قال بالتخيير للإمام لم يرد أن الإمام يحكم بمجرد الهوى فيهم في هؤلاء المجرمين، حتى يقال إن التخيير يقتضي ترتيب أغلظ العقوبات على أخف الجرائم، وإنما يريد أن الحاكم مخير بحكم اجتهاده في اتخاذ ما يراه دائرا برئا للمفسدة محققا للمصلحة، وليس المقصود من هذه الآية بيان عقوبة جرائم معينة تقع على الأفراد، وإنما القصد بيان عقوبة المحاربين عصبة لا أفرادا، وأن الإمام مخير في توقيع ما يراه على هؤلاء الذين قطعوا الطريق يعني ورضاه الآمنين مما يمديه عليه النظر المصلحي، وقد تكون جرائمهم خالية من قتل، يعني قد يروعون الأمن فقط ولا يأخذون المال، ولكن يرى الإمام أن لهم باغتصابهم شرورا ومفاسد في الأمة، فحتى وإن لم يقتلوا لكنهم روعوا الناس وأخافوهم وكانوا في مكان يقلق الأمن ويريد خلع الحاكم، هنا تبقى هنا إيه؟ يبقى هذا يكفي وحده حتى وإن لم يقتلوا ولا يأخذوا المال. تربو بكثير ومفاسد في الأمة تربو بكثير عن قتل. ما تقوليش ده ما قتلش، أقول لك وجوده بهذه الصورة وعصيانه ومجاهرته بخلع الإمام تربو في الفساد يعني على قتل شخص فقط، ما تقوليش ما قتلش حتى لو ما قتلش، أو عن قتله وأخذ ماله. وذلك كما في العصابات المتآمرة على خطف الأولاد والسيدات وتدبير الثورات الداخلية، من دبر ثورات داخلية هؤلاء أولى بالقتل إذن على رأي الشيخ، التي من شأنها أن تفسد الأمن العام. أهو كما في العصابات، وذلك كما في العصابات المتآمرة على خطف الأولاد أو في تدبير الثورات الداخلية التي من شأنها أن تفسد الأمن العام وتروع الآمنين في المساكن والطرقات. ولا شك أن هذا التخيير هو أساس صلاحية هذه الآية لأن تكون مصدرا لأعظم تشريع يضرب به على أيدي العصابات المفسدة التي تروع الأمن وتهدد إيه وتهدد الناس. إذن ده كلام الشيخ شلتوت. إحنا لو حبينا نشوف كلام أساتذة الأزهر نجد كتاب جريمة قطع الطريق وصراف تجديد العقوبة للدكتور محمد إسماعيل أبو الريش، ده كان أستاذ في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط، ذكر في الحرابة لها تعاريف كثيرة جدا. قال لك الحرابة مأخوذ من الحرب، وهي في الاصطلاح عرفت تعريفات كثيرة. فالأحناف قال الحرابة الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، سواء كان القطع بسلاح أو بغيره، حتى لو ما كانش معهم سلاح وقطع الطريق فهم محاربين. كذلك قال وكلمة لأخذ المال علة للخروج، فكأن لم للتعيل ومن بعدها علة لما قبلها. ولما كان أخذ المال يمكن أن يكون عن تراضي ويمكن أن يكون عن غير تراضي، فشرط أن يكون بالغلبة والقهر. المهم على وجه يمتنع مرة من المرور، يقطع الطريق على أهل الحي أو طريق من طرق المرة، يفيد أن الخروج يؤدي إلى الذعر والخوف. قال لك من مفاسد هذا الخروج أنه يؤدي إلى الرعب والإرهاب للناس والفزع في نفوس المرة، إذ لو لم يتحقق الخوف والفزع لكان خروجا عاديا كالسائر الخارجين، فهذا لا شك أنه يعني عامل مفسد. المالكي قال الحرابة الخروج لإخافة السبيل لأخذ مال محرم بمكابرة قتال أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق. يعني ما قالوا إما الخروج لإخافة السبيل أو أخذ المال أو إرهاب، أي واحد من دول سمى حرابة. ده ابن عرفة اللي بيقوله، وده موجود في الخرشي على مختصر الخليل جزء الثامن صفحة 103. الملكية قالوا الحرابة خروج لإخافة السبيل لأخذ مال أو ذهاب عقل أو قتل خفي. ما تقوليش بقى ما خدتش مال، نقول لك أي واحد من دول سمى حرابة. إرهاب وأخذ مال أو ذهاب عقل أو لمجرد قطع الطريق. مجرد قطع الطريق ده يعتبر إيه؟ حرابة. طيب قوله لإخافة الطريق من إخافة؟ يعني إحداث الرهبة والإرهاب في النفوس والمراد بالسبيل يعني طريق الناس. فخروج هؤلاء لإخافة الناس وإرهابهم هذا يعد حرابة عند المالكية. الشافعية قالوا كما في نهاية المحتاج جزء الثامن صفحة 3 قال البروز الحرابة البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوص. يعني أهو أي حاجة من دول عند الشافعية تعتبر إيه؟ حرابة. تاخد ماله أو تقتل نفوس أو ترهب الناس مكابرة اعتمادا على القوة اللي معاك ده يعتبر حرابة. إذا أما الحنابلة والظاهرية والشيعة فلم يعرفوا الحرابة وإنما عرفوا المحارب. قالوا هو اللي يقطع الطريق بتاع الناس. قالوا المحارب اللي يقطع طريق الناس ويروعهم يعني. طيب لما نيجي نشوف هنا كمان الظاهرية كان تعرفهم واضح جدا للحرابة عشان يطبق عليهم الآية اللي احنا قلنا عليها في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون. احنا بنقول الحرابة هي ايه عشان يطبق عليهم الجزاء اللي في الآية يقتلوا ويصرب إلى آخره. الظاهرية قالوا ايه؟ عرفوا المحارب بأنه المكابر المخيف لأهل الطريق. المكابر ابن ارجع يا ابني مفيش ارجع يا ابني مفيش عمال بيكسر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء كان معه سلاح أو لم يكن معه سلاح. لو طلع بطوبة لو بخشبة يعتبر ده محارب أو بلا سلاح أصلا سواء كان في الليل أو في النهار سواء كان في مصر يعني في البلد أو كان في الصحراء سواء كان في قصر الخليفة أو يعني حوالين القصر اللي قاعد في الخليفة والمكان اللي هو بيسكنه بيخوفوه عشان يخلعوه أو كان في الجامع. أي إرهاب وأي مكابرة بيعتبر حراب. والشيعة صاروا على نفس الطريق بتاع الظاهرية فعرفوا المحارب أنه كل من جرد سلاح في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه. والتعريف طبعا ممكن يبقى نجيله بعدين لكن الشاهد أن قالوا الخلاصة كل من أحدث شيء من هذه الأشياء إما قتل نفسا وإما أخذ مالا وإما أرهب وقطع الطريق فيطبق عليه حد هذه الحرابة. يوضح الكلام ده أكتر. طيب في هنا فتوى لهيئة كبار العلماء السعودية قرار رقم 148 صادر في الدورة الثانية والثلاثين بتاريخ 12/1/1409 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 2 صفحة 181 بيقول الحمد لله رب العالمين والعقاب المتقين إلى آخره. فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورة الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8/1/1409 إلى 12/1/1409 بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس والأبرياء وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة ومن ذلك نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة ونسف الجسور والأنفاق وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رافعة لمن يرتكب عملا تخريبيا سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وقد طلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من الأحكام الشرعية التي تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس كنت بدأت بيهم في الحلقة يذكر أنا مهدت بالضرورات الخمس عشان كده. قالوا أن الشريعة كلها تدور لحفظ الضرورات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وقد صار المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جراء الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأراضيهم وأموالهم وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم وأولادهم. والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وحفظ لهم أبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعهم من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص وما يوضح ذلك قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتطبيق ذلك، يعني إذا طبقنا هذا الحد على من رواع الأمن وأفسد وفعل هذه الجرائم السابقة، تطبيق ذلك كثير بإشاعة الأمن والاطمئنان. قلت عايز أمن واطمئنان، طبق حد الله فيه، طبق حد الله فيه، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم ممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، يعني سواء كان في مصر أو في صحراء، سواء كان في مدينة أو كان في إيه في خارج المدينة، لقوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، فهذا يشمل المدن وغير المدن، كل فساد ينطبق عليه الآية. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال أيضا: المحاربة هي المخالفة المضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع الشر كلها. والله تعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على من في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويدرك الحرث والنسك والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضره ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك. وقال القرطبي: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر، قل أو كثر، بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال، وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال محاربين. قالك تدمير والفساد والتفجيرات دي أبلغ وأشد جرما من أعمال المحاربين اللي ربنا رتب عليهم هذه الأحكام، هم أولى بهذا الحكم من المحارب، يعني الإرهابيين أولى بهذا الحكم من المحارب. قال: وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن. يعني قالك إذا كان المحارب له هدف تافه إنه ياخد فلوسك أو يخبسك أو ينتهك عرض واحدة، قالك دي بالنسبة للفساد اللي التانيين الإرهابيين بيعملوه لا يعد شيء. إيه يعني خد فلوسك ولا انتهك عرض؟ بالنسبة للدمار اللي بيحصل بعد كده، الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها ده يسير، أما هؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واستساس عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولا، من ثبت شرعا أنه أقام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفوس أو الممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس ومخازن المياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها أو نحو ذلك، فإن عقوبته القتل، لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة السابقة في سورة المائدة. ثانيا، أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الوقت السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم وغيرها. الثالث، يرى المجلس إعلان هذه العقوبة في كل وسائل الإعلام. أنا قبل ما انتهي كنت أكرر ثاني أيها المسؤول الكبير عن الدعوة والدعاء والمساجد، أن لنا أن نشقف أو نعيد ونجدد ثقافة أئمتنا، فتعقد دورات وتوزع كتب في فقه الحرابة، قطع الطريق، في البغي والبغاة، من هم البغاة، من هم الخوارج، ما هي الفرق المحدثة في عصرنا. لا نقف يا أئمة العقيدة أسدة العقيدة عند الفرق القديمة، عند الأباضية، عند الشيعة وعند لا، لابد من دراسة الفرق المحدثة الآن وارتباطها بالفرق السابقة. أنا أنادي شيخ الأزهر، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن تكون مادة أساسية يظهر فيها هذه الفرق القديمة والفرق المعاصرة وارتباطها في الفرق القديمة وبيان الحكم الشرعي. كذلك أشدد على بيان ذلك للأئمة لأنهم هم لسان الأمة وهم عقلها الذي تكلموا فيها كل أسبوع مرة، فيا ليتنا نعقد دورات لتثقيف الأئمة ونشر الدورات وإخراج البحوث العلمية من رسالة الدكتوراه والماجستير التي تتكلم في هذه القضايا وتؤصل لمكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية. وفي الأزهر كثير من الرسالات، فليأتي هؤلاء الدكاترة ويطاف بهم بين الأئمة والعلماء والشباب حتى يثقف في هذا الأمر، وحتى يعني لأن كثير من الشباب إحنا يعني نشفق عليه، نقول له يا بني أنت لو تعلمت الدين وعرفت دينك وأن هذا يعتبر محاربة وأن هذا إفساد وجزاؤه كذا، ربما ارتدع، ربما أفاق، بدلا ما يظن الآن كثير من الشباب أنه يجاهد، أنه لما بيخرب ولا يولع ولا يحرق ولا كده أن يجاهد. نحن يجب أن نأخذ بأيدي أبنائنا بمن غرر بهم في ذلك برطف وأدب وحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ولا يكون ذلك إلا بنشر العلم، لا يكون ذلك إلا بنشر دورات. وأؤكد مرة ثانية، يا ليت المسؤولين، يا ليت سيادة الوزير وزير الأوقاف يعتني بهذا الأمر ويأخذ دورات عاجلة للأئمة في تلك الموضوعات، وعنده أكثر من بكثير مما يصلح هذه الأمة ويحتاجه الإمام في دعوته وبين جمهوره وبين مريديه. يا ليتنا نشيع في الإعلام بدل من السباب والشتائم، يخرج في الإعلام والأساتذة دورات مكثفة في الإعلام تشرح للناس فقه الجهاد، تشرح الحرابة، تشرح البغي والبغاء، تشرح الخروج، تشرح الفرق القديمة والمعاصرة، تشرح كل ذلك. والله لو فعلنا لأدى الإعلام دوره، واستطعنا بهذه يعني المجهودات القليلة أن نتلافى أخطاء وأخطارا كثيرة. يا ليت هذه الدعوة تجد صداها عند المسؤولين، ويا ليتني تمكن لي الفرصة من لقاء أحد هؤلاء الكبار فنعرض عليه مشروعا كبيرا آخر إلى جنب هذا، مشروعا كبيرا آخر لتثقيف وإعادة شباب الدعوة في المساجد مرة ثانية. أيها الآباء الفضلاء، ذكرت من الدورات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، وله إن شاء الله حديث آخر، وحفظ المال. ربما نأتي إلى شيء من التأصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله حول هذه الموضوعات وحول قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أسأل الله أن يجبرني وإياكم من العذاب ويجمعني وإياكم في دار الثواب. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وفي ملكك الذي لا يضام، إنك أنت العزيز العلام. أراكم على خير، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لو أنزل